الفقرة الثانية الإثباتية، وهي تحديد ما هو موضوع هذه القاعدة الظاهرية. وقد ذكرنا بأن البحث في القيد الثالث من قيود هذه القاعدة، وهي قيد المضي والتجاوز والفراغ. وقد ذهب جملة من الأعلام إلى أن التجاوز هو موضوع لقاعدة التجاوز، يراد به تجاوز المحل للجزء المشكوك أو الشرط المشكوك فيه، وهو لا يتحقق إلا بالدخول في الغير المترتب عليه شرعا. ويقصد بالترتب الشرعي أن يكون المتقدم أخذ تقدمه واعتبر تقدمه على المتأخر لكي يكون محله متقدما عليه. ومن هنا لا تصدق ولا تجري قاعدة الفراغ الشك في الجزء الأخير من الواجب والمركب من المركب، لأنه لم يؤخذ تقدمه على ما يأهل. وأما قاعدة الفراغ فهي فموضوعها عنوان الفراغ، وعنوان الفراغ يصدق بمجرد انتهاء العمل من دون أن يتوقف صدق هذا العنوان على الدخول في الغير. الشك في الجزء الأخير أيضا لا يكون مجرا لقاعدة الفراغ إلا إذا جاء وعرض ما يكون مانعا ومنافيا مع الفعل على كل حال حتى سهوا، وإلا فحل العمل إذا كان باقيا محل التدارك باقيا فهو في داخل العمل ولم ينتهي ويفرغ من العمل. ومن هنا تجد فراغ في موارد الشك في الجزء الأخير فيما إذا فرض تحقق المنافي الذي يكون منافيا على كل تقدير حتى سهوا، لا ما إذا كان المنافي غير مناف إلا في حالة العمد والعلم، فضلا عن مجرد المكر الذي لا مثلا ماحيا من سورة الصلاة ورحمة الله وسلامه. نعم يستثنى من ذلك خصوص باب الوضوء باعتبار الروايات الخاصة الدالة على كفايته. إذن فهناك موضوعان، إحداهما لقاعدة التجاوز وهو التجاوز عن المحل، والذي يتوقف على الدخول في الغير المترتب شرعا بد من المحل الشرعي، والمقصود بالمحل الشرعي أن يعتبر ذلك الجزء مقدما في داخل المركب على الذي يدخل فيه. والعنوان الآخر عنوان الفراغ، وهو لا يتوقف على الدخول في الغير، ولكنه يتوقف على أن يتحقق الفراغ الحقيقي، ولا يتحقق الفراغ الحقيقي إلا بالإتيان بالجزء الأخير أو الإتيان بما يكون منافيا مع الإتيان بالجزء الأخير على كل حال حتى لو وقع سهوا. وليس المراد بالفراغ الفراغ المسامحي مثلا لمعظم الأجزاء، ولا المراد بالفراغ الفراغ البناء الزعمي والاعتقادي كما توهين، فإن هذا كله خلاف الظاهر. هذا حاصل ما حققه من الأعلام. هذا التحقيق يمكن أن يناقش فيه من عدة نقاط. أولا أن هذا مبني على افتراض تعدد القاعدتين، وأما إذا افترضنا وحدة القاعدتين واستظهرنا من مجموع الروايات أن هنالك قاعدة واحدة لا قاعدتين، إذن فلا بد أن يكون هناك موضوع واحد هذه القاعدة الواحدة. وحينئذ هذا الموضوع الواحد إما يؤخذ فيه قيد الدخول في الغير أو لا يؤخذ فيه قيد الدخول في الغير. فمن يدعي وحدة القاعدة لا بد له أن يصور الجامع بين هذه الموارد، وحينئذ لا يكون مأخوذا فيه دخول في الغير، يعني دخول في الغير ليس قيد فيه، لا قيد تعبدي على ما سوف يظهر ولا من باب تحقق ذلك العنوان الجامع. عن قد يكون ملازما مع صدق ذلك الجامع في بعض المصادر على ما سوف يأتي. الثاني الذي هو المهم أن عنوان التجاوز ذكروا أن عنوان التجاوز مثلا يتوقف صدقهما وصدق التجاوز على أن يكون المشكوك قد تجاوز المكلف محله، وتجاوز المحل لا يكون إلا أن يكون لذلك الشيء محل، يعني محل شرعي، إن هذا هو ظاهر مع لسان الشارع في داخل المركب. والتجاوز أيضا لا يتحقق إلا بأن يدخل فيما يترتب على المحل من الفعل الثاني، وإلا هو لا يزال في المحل الفعل المشكوك. إلا أن هذا الافتراض غير تام، وكأنه نشأ من ما ورد في تعبيرات الفقهاء من أن المراد بالتجاوز تجاوز المحل، فإن التجاوز في الروايات لم ينسب عنوان التجاوز إلى المحل، لم يقل إذا تحل المشكوك حتى مثلا قد يتم مثل هذا الاستظهار، وإنما أسند التجاوز في الروايات إلى نفس المشكوك، يا زرارة إذا إن أو في تلك الرواية إنما شكت في شيء لم، أو يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. عنوان الخروج أو التجاوز أو المضي نحو ذلك جاوزه في صحيحة إسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه وقد جاوزه، فالتجاوز قد أسند إلى نفس المشكوك لا إلى عنوان المحل. وحينئذ نحن ندعي أن ظاهر إسناد التجاوز إلى نفس المشكوك وإن كان فيه نحو وضرب من العناية، فإن المشكوك لأنه يكون إذا لم يكن موجودا فليس هناك له، التجاوز عن شيئين فرع ثبوت ذلك الشيء، ثبوت شيئين ووصف لشيئين كما قيل فرع ثبوت المثبت له، إلا أن هذه العناية التي تكون مأخوذة هنا ليست أيضا بمعنى أن الإسناد إسناد إلى المحل وكأنه يوجد تقدير أنه قال تجاوز المحل، بل إسناد للتجاوز إلى نفس المشكوك وصدق عنائي للتجاوز على نفس المشكوك باعتبار أنه في داخل هذا المركب هذا المشكوك له مثلا محل أو له موقع. وحينئذ لا بد وأن نفتش عن تلك العناية، نفتش عن تلك العناية المصححة لهذا الإسناد المجازي، لنرى أن تلك العناية المصححة لهذا الإسناد المجازي عرفا أي عناية، هل خصوص العناية المحل الشرع الترتبي أو أن تلك العناية بحسب ما يستظهر عرفا من هذا الاستعمال أعم من هذا المقدار. نحن ندعي أن نفهم العرف أن نكتة صدق التجاوز في المقام على المشكوك عناية أوسع وأعم من المحل الشرعي الترتبي، عنوان جامع أجمع من هذا العنوان، وهو مطلق فوات موقع العمل المشكوك من المركب بنحو بحيث يلزم من تداركه إعادة العمل، إما كاملة بكله إعادة المركب أو بجزئه على الأقل الذي دخل فيه. كلما صدق هذا الجامع وهو فوات موقع العمل من المركب بنحو من بحيث إذا أراد أن يستدرك استدراكه مستلزم لإعادة العمل المركب بكامله أو بمقدار من على الأقل الذي دخل فيه، ولا يصدق هذا التجاوز ولا يتوقف صدق هذا التجاوز العنائي المجازي على أن يكون هناك محل عنوان المحل الشرعي لذلك الجزء، فإن الإسناد لم يكن للمحل، لو كان الإسناد ابتداء بالمحل يقول إذا خرجت من محل المشكوك ودخلت في غيره فمثل هذا الاستظهار قد يكون كان وجيها حينه، لكن لم يقل إذا تجاوزت محل المشكوك ودخلت، قال ظاهر ذكر عنوان المحل في لسان الشارع إرادة المحل الشرعي، الدخول في غيره لا يكون حينئذ من في غير المترتب شرعا، لا يكون مصداقا لعنوان تجاوز، أسند التجاوز إلى نفس المشكوك، فإذا أسند إلى نفس المشكوك مجازا وعناية هذه العناية تكون عبارة أخرى عن أنه كلما لزم من التدارك نحو رجوع في العمل وإعادة إما مطلقة أو لخصوص المقدار الذي دخل فيه، هذا صحح لإسناد عنوان التجاوز، فقد تجاوز هذا المشكوك، تجاوز
هذا المشكوك لفوات موقعه بحسب الحقيقة وموضعه. وهذا يتحقق هذا عن العناية أو هذه المناسبة والعناية وهي فوات موقع العمل من المركب جامع يتحقق بأمور عديدة، منها أن يكون له محل. فإذا كان للمشكوك محل من المركب والمكلف تجاوز هذا المحل ودخل في الجزء الذي له محل بعده بنحو الترتب الشرعي، هنا يصدق التجاوز بدون. ومنها ارتفاع موضوع المشكوك، كما إذا كان المشكوك واجبا في موضوع في واجب، من قبيل ما إذا وجب الذكر في الركوع، فالمكلف إذا ركع لأنه ذكر في الركوع أو لم يذكر في الركوع، حتى لو لم يدخل فيما في الجزء الذي يكون مترتبا عليه شرعا وهو السجود، قد فات محل الذكر، لأن هنا هذا الذكر قد أخذ فيه موقع له المركب، موقعه أن يكون في الركوع، فبعد أن تجاوز الركوع فقد تجاوز مشكوك فيه، فلا فيصدق التجاوز، قد تجاوز مشكوكه هو أنه ذكر في الركوع أو لم يذكر في الركوع، لأنه لو أراد أن يستدرك معناه أن يكرر العمل، أن يكرر ولو بجزئه وهو الركوع، أن يعيد العمل، هنا أيضا يصدق التجاوز. عنوان المحل غير صادق لأنه لم يدخل في الغير، أصلا عنوان الدخول في الغير غير صادق بعد لأنه لم يدخل في الغير، لم يدخل في غيره لكي يقال أنه لا بد من تجاوز المحل والدخول في الغير. ومن موارد صدق هذا العنوان الجامع أن يكون المشكوك شرطا في الواجب لا جزءا، يعني يكون الواجب الحصة الخاصة من الجوز لا مطلق الجوز، كما لو فرض مثلا أكو في طمأنينة حال الركوع، فإنه بعد الركوع إذا شك في أن ركوعه مع شرطه أو بلا شرطه يصدق عنوان التجاوز، شك في شيء تجاوزه مع أنه لا لم يدخل بعد في الغير، مع ذلك يصدق. بل الشك في الطهور بالنسبة، من يشك في الطهور أن صلاته كانت مع طهور أو بلا طهور، فإن الطهور وإن كان قبل الصلاة إلا أنه ليس هذا محلا شرعيا للطهور، وإنما هذا محل عقلي. وأما ما هو الواجب إنما هو تقيد الصلاة بأن يكون عن طهور حين الصلاة، فمحل الطهور وزمانه وظرفه ظرف الصلاة. الصلاة الحصة الخاصة من الصلاة مأمور بها وهي الصلاة عن طهور. إذن فالشك في الطهور لمن شك بعد صلاته أنه هل كان على طهور في صلاته أو لم يكن على طهور، أيضا لا يصدق عليه عنوان الدخول في الغير الشرعي محل الشرعي لم يكن محله قبل الصلاة، فلا بد أن يقال بأن الطهور لو شك فيه لا يمكن إثباته بقاعدة التجاوز، بل مثلا ينحصر بعد الفراغ عنده. إذن ف هذا قسم ثالث، ما إذا كان المشكوك شرط للجوز، شرط الجوز أيضا بمجرد جوز يكون عنوان التجاوز صادقا على شرطه المشكوك فيه ولو لم يدخل في الجزء الذي يليه، لأن الشرط أيضا موقعه ومحله فعل المشروع، فإذا كان قد أنهى فعل المشروع قد تجاوز موقعه. فوات الموالات، عنوان الموالات لو كانت مأخوذة في واجب فوات أيضا يؤدي إلى أن يكون محل ذلك الجزء المشكوك، يعني عنوان التجاوز صادقا، وإن كان عنوان المحل بالدقة التي يريدها الأصحاب غير صادق، لكن عنوان التجاوز يكون صادقا لأن هذا الشيء الذي قد فاتت الموالاة فيه المركب إذا فات الموالاة، حتى لو كان الشك في الجزء الأخير من هنا يصدق أنه قد جاوزه، إذ لو أراد أن يستدرك لزم أن يعيد حينئذ لأنه انتفى، فلا بد أن يعيد العمل كله أو خصوص الجزء الذي ما قبل الأخير مثلا. وهذا هو معنى التجاوز، هو الجامع الذي قلنا. ومنها وجود المنافي، فإن وجود المنافي العمدي أيضا يحقق صدق التجاوز، خلافا لما قيل من أنه لا يصدق في حقه، أن كونه منافيا معناه أن الجزء الأخير مقيد بأن لا يتأخر عن هذا المنافي، وهذا التقيد أيضا يكفي صدق ذاك العنوان الجامع. لا يشترط المأخوذ فيه أن هذا الجزء المشكوك فيه محله قبل محل المنافي، حتى يقال المنافي محل في المركب ليكون الجزء الأخير محله قبل محل المنافي. المنافي منافي في المركب لأنه جزء من المركب، كما قيل قال الحق العراقي ذلك، كأن هذا كله نشأ من تصور أن التجمع إلى لفظ المحل. لو قيل في الرواية هكذا: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز محله. إذن قد يقال أن ظاهر المحال أن يكون هناك محل شرعي، وللجزء الأخير لا يوجد للجزء الأخير محل شرعي بلحاظ المنافي، فإن المنافي ليس جزء من المركب حتى يقال أن محل الجزء الأخير قبل محل المنافي. لكن لم يرد مثل هذا الإسناد في الروايات، وإنما الوارد إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه إذا جاوزته، والجواز والوضي تجاوز ذلك كله يكفي في صحة هذا المقدار من العناية التي ذكرناها، وهي أيضا في أن لا يتأخر عما يأتي ولو للمنافاة، لا لكونه في محل، لا لأنه محل من المركب، ولكن له محل طولي من المركب، أن يكون هذا المشكوك مأخوذا بأن لا يتأخر عن ذلك الذي فعله المكلف، بحيث لو أراد الاستدراك لزم أن يعيد، لأن المنافي لزم أن يعيد العمل كله أو يعيد بعض أقسام العمل. هذا المقدار أيضا يكفي في صدق التجاوز العنائي المجازي إلى المشكوك، وليس التجاوز مستندا صريحا إلى كلمة المحل لكي يتعبد ويستظهر أن عنوان المحل لا بد فيه من المحل الشرعي. ففي موارد المنافي قاعدة التجاوز تجري، يعني أيضا يصدق عنوان التجاوز ولا ينحصر تصحيح العمل بجريان قاعدة الفراغ. وهكذا يظهر أن ما هو الموضوع المستفاد من هذه الروايات، أن ما هو الموضوع هو عنوان المضي أو التجاوز، عنايته المسند إلى الجزء المشكوك، عنايته فوات موقع العمل المشكوك فيه من المركب، بنحو بحيث يلزم من تداركه إعادة العمل كلا أو بعضا. هذه العناية المأخوذة. ومما يشهد على أن هذا هو المستفاد من الروايات هذه العناية الأوسع من المحل الشرعي هي المستفادة من هذا الإسناد المجازي، ما يفهم من التعبير بالمضي في نفس روايات التجاوز، فإن روايات التجاوز ورد فيه أمضه فليمضي أمضه المضي، معناه هو الموقع وفوات المحل بحسب الحقيقة، وعدم الرجوع عرفان. وكذلك التعبير بعدم الإعادة فلا تعد، في كثير من هذه الروايات الوارد عنوان فلا تعد، فأمضي ولا تعد، فكأن تمام الموضوع الذي يراد جعله هو موضوع هذا التعبد الظاهري، وما إذا استلزم الرجوع وعبي والاعتناء بالشك نحو من الإعادة إما لكل العمل أو لجزء من ذلك العمل. بل ذيل موثقة ابن أبي عفور أيضا صريحة في أن المعيار والميزان بالتجاوز، لأنه عندما تفدى هذا الذيل لبيان المناط هكذا قال: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز، ميزان الاعتناء بالشك أن لا يكون هناك تجاوز، لم يجعل ميزان الشك أن لا يكون في الغير ومحل شرعي ونحو ذلك، وإنما أخذ عنوان التجاوز فقط ولم يفترض عنوان الدخول. وكذلك يؤكد هذه الاستفادة التعليل الوارد في ذيل موثقة أبي بن أعيون من أنه حين العمل أذكر من حين يشك، وهذا أيضا يستفاد منه أنه لا يشترط فيه أكثر من أن يكون قد أن يكون زمان شكه بعد زمان العمل حقيقة، بعد موقع المشك حقيقة. استفاد منه أنه يشترط فيه أن يكون هناك مضي لموقع العمل حتى أنه حين العمل أذكر من حينما يشوف، بنحو بحيث يستلزم من الاعتناء أن يعيد العمل وأن يرجع العمل، فيقول له حين العمل أذكر لا أحتاج أن يرجع ويعيد العمل قد فعل هذا الفعل. هذا أيضا هذا التعليل نكتته فوات المحال لا الدخول في الغير، الدخول في الغير إلا بمقدار قد يكون الدخول في الغير محققا للتجاوز كما في القسم الأول من الأقسام الخمسة التي ذكرناها. أما ما يرى في
روايتي صحيحتي زرارة ومحو إسماعيل بن جابر يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء وكل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليم. هاتان الروايتان اللتان قد يدعى أن ظاهرهما أخذ قيد الدخول في الغير في موضوع صدق التجاوز. هاتان الروايتان الانصاف أنهما أيضا لا تدلان على أخذ هذا القيد كما اعترف به أصحاب هذا التفصيل أنفسهم من أن هذا القيد إنما جاء في هذه الروايات من باب أنه به يتحقق التجاوز في مورد هذه الروايات، فإن مورد هذه الروايات النظر إلى الشك في أجزاء الصلاة حين الدخول في الجزء الذي يليه، والأجزاء التي هي كلها في عرض واحد الشك في وجود كل من أجزاء المركب لا يصدق عليه تجاوز المشكوك إلا إذا يدخل في الجزء الذي يليه، وأما إذا بعد لم يدخل في السجود لا يصدق عليه أنه تجاوز عن الدخول، لأن هذه الأمثلة المذكورة في صدر هذه الروايات كلها من القسم الأول، يعني النظر في هاتين الروايتين إلى أجزاء داخل المركب فقط لا إلى الأقسام الأخرى اللي ذكرناها كالشك في الشارع أو الشك في ما هو واجب ضمن موضوع ضمن جزء من الأجزاء ونحو ذلك، أو الشك بعد فعل المنافي. هذه الرواية هاتان الروايتان كلتاهما صدرا واردة في النظر إلى من يشك في أبعاد الصلاة في كل جزء، في الركوع بعدما سجد، في القراءة بعدما ركع، التكبير بعدما قرأ، وهذا كله من مصادق القسم الأول الذي لا يتحقق فيه التجاوز إلا بالدخول في الغير. فقيد الدخول في الغير الوارد في ذيل هاتين الصحيحتين لا تكون ظاهرة حينئذ، لا يكون ظاهرا في الاحترازية وأنه تعبدي بحسب الحقيقة، بل يبقى أنه محقق للتجاوز الذي تنظر إليه هاتان الروايتان، حيث أنهما ناظرتان إلى خصوص باب الصلاة وإلى الشك في أبعاد الصلاة، فلا يستفاد منهما أكثر من أن هذا هو منشأ صدق التجاوز في هذا المورد بالمعنى الأعم المتقدم. إذن فلنفهم المتفاهم من مجموع الروايات والتعبيرات الواردة فيها أن الميزان صدقه تجاوز المشكوك لا تجاوز المحل، وتجاوز المشكوك وإن كان إسنادا عنائيا، أو مضي المشكوك وإن كان إسنادا عنائيا لا حقيقية لأنه مشكوك، لكن العناية فيه أوسع من أن يكون هناك محل شرعي بالمعنى المذكور. نعم لا يشمل محل العرفي، يعني المقدمات الجزء الذي يليه أو دخل في أفعال المستحبة ليست مترتبة في داخل العمل، أو دخل في الشك في الجزء الأخير في تعقيب المنافين، في هذه الموارد لا يسبق التجاوز، لأن النكتة والعناية الجامعة الأعم التي ذكرناها عنوانه فوات الموقع، بحيث لو أراد أن يتدارك للزم أن يعيد، وهذا لا يسبق في شيء من هذه الموارد. فنحن لا ندعي أن نفاد منها بعض من أن المستفاد من هذه الروايات كيف الأعم من الشرعي والعرفي والعادي والعادة الشخصية والنوعية، فإنه هناك الإنصاف أن المجرد لا يكفي في صدق عنوان التجاوز، إذ لا يلزم من التدارس إعادة لا لأصل عمل ولا لجزء. إذن فأي تجاوز هنا؟ كيف يصح إسناد التجاوز المشكوك؟ ففي صحة الإسناد التجاوز العنائي للمشكوك يحتاج إلى أن يكون هناك فوات بالموقع بنحو، بحيث إذا أراد أن يرجع يحتاج إلى إعادة إما لأصل عمل أو لجزء من العمل المركب، وأما إذا لم يستلزم ذلك فلا يكون هناك تجاوز. أما لم يسبق عنوان التجاوز إلى المحل حتى يفترض أنه لا بد من خصوص الشرعي، هذا العنوان العنائي يصدق حتى في تلك الموارد التي يستلزم الإعادة ولم يلأ لكل العمل من غير ناحية المحل الترتبي. ففرقنا مع صاحب التفصيل بحسب الحقيقة أنه نحن والمحل العرفي ونحو ذلك لا يكفي، أو الدخول في مقدمات الذي يليه أو في المستحبات لا يكفي في صدق عنوان التجاوز، دخول في التعقيب في الفصل الطويل الذي لا يكون ماحيا لصورة الصلاة مثلا من دون منافي لا يكفي، المنافي أكفي في صدق التجاوز، لكن هو يقول لا يكفي أنه يصدق التجاوز إلى المحل الشرعي، ويقول أنه هنا لا يجد محل الشرعي. نحن نقول لا يكفي لأنه من التجاوز جسدا إلى المشكوك، لكن الإسناد العناية إلى المشكوك إنما يصح بعناية أنه قد فات موقعه، بحيث لو أراد أن يستدرك لزم الإعادة، وفي هذه الموارد لو أراد أن يستدرك لزم الإعادة. وقد يقال بأن مقتضى عموم التعليل في ذيل موثقة بكير بن أعين من أنه هو حين العمل أذكر من حين يشك، مقتضى عموم التعليل الاكتفاء بمطلق المحل حتى المحل العادي، لأنه يقول هو حينما يحين العمل أذكر من حينما يشك. وهذه النكتة ارتكازية عند العقلاء أيضا، المفهومة عند العقلاء هذه النكتة، ميزانها أن الإنسان يكون قد خرج عن محل العمل بحسب وضعه الاعتيادي، فإنه في مثل هذه النكتة صادق، هو حين العمل أذكر منه، سواء كان هذا الوضع الاعتيادي والمحل الاعتيادي هذا المحل من عادته من أو من ترتب شرعي وبأي نكتة أخرى، على كل حال يكون قد خرج عن وقت العمل عن حين العمل، كلما يصدق أنه قد خرج عن حين العمل هذه النكتة الارتكازية تصدق أنه هو حين العمل أذكر من حين يشك. فيقال أن عموم التعليل في ذيل موثقة بكير بن أعين يناسب مع الاكتفاء بمطلق المحل حتى المحل العادي النوعي أو حتى الشخصي، باعتبار أن هذه تجري بحسب المتفاعل هناك إلا أن هذا الوجه غير تام، لأن هذا التعليل الوارد في هذه الرواية أيضا ظاهرها أنها جزء المنار وجزء الموضوع لا تمام المنار، يعني هذه الرواية أيضا تقول أنه هو حين العمل أرمن حين يشوك فلا إعادة عليه، كأنه هكذا يريد أن يقول حين العمل أذكر من حين يشوك فلا يحتاج أن يعيد، يعني إذا استلزمه بالشك أن يكون هناك إعادة عليه فلا يعيد لأنه حين العمل أذكر. فالأذكرية أحد جزئي الموضوع، الجزء الآخر في الموضوع أن يكون هناك مضي للمشكوك بحيث الاعتناء يكون بحاجة إلى نحو يعني هذا الشيء الذي قلنا فيما سبق أنه الحيثية الموضوعية المأخوذة في موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز والمستفادة من سائر الروايات من هذا الذيل، فإن في هذا الذيل أيضا البعدية مأخوذة، وظاهر البعدية الحقيقية بنحو بحيث يلزم بحسب ما هو المهم لدى المكلف أنه لو أراد أن يرجع ويعتني بهذا المشكوك لابد أن يعيد هذا العمل. فهذا الذيل أيضا لا تدل على الاكتفاء بمطلق الأذكرية، ولو في مورد لو أراد أن يعتني ليس له فيه أي جهد عليه، بل يأتي بالمشكوك من دون أي جهد يأتي. لا يستفاد من هذه الرواية من هذه فاية الأذكرية وحدها كمناط وموضوع لجريان القاعدة، سواء كانت قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أو قاعدة واحدة. إذن فهذه الدعوة أيضا غير تامة. هذا حاصل المناقشة الثانية في الكلام الذي بين. المناقشة الثالثة في أن ما ذكر في ذيل ذاك التفصيل من استثناء الوضوء خاصة أعطي في جريان قاعدة الفراغ في الجزء الأخير، حيث أنه قال في الجزء الأخير لا تجري قاعدة التجاوز، لا تجري قاعدة التجاوز لعدم المحل الجزء الأخير الشرعي، ولا تجري قاعدة الفراغ إلا في صورة واحدة لعدم تحقق الفراغ الحقيقي، إلا فيما إذا كان هنالك قد فعل المنافي المطلق، هنا تصدق قاعدة الفراغ تجري لصدق الفراغ عن العمل. استثنى من ذلك الوضوء خاصة، أنه في خصوص الوضوء حتى لو كان الشك في الجزء الأخير لو دخل في حال أخرى كان لم يفعل المنافي بعده مع ذلك لا يعتني بالشك لوجود الروايات، هنا ترتبط بهذا الاستثناء وتمحيص هذا الاستثناء. فإن هنا تعليقين لنا على هذا الاستثناء. التعليق الأول أنه ما هو مدرك هذا الاستثناء؟ إن كان مدرك هذا الاستثناء عمومات قاعدة الفراغ روايات الفراغ، فالمفروض أن عنوان هذه العمومات عنوان الفراغ فيها حمل على الفراغ الحقيقي لا الزعمي ولا الاعتقادي البنائي. إذا كان هذا
المدح عبارة عن هذه العمومات، فهذه العمومات نسبتها إلى الوضوء على حد واحد. فلابد أن يكون نظر إلى الروايات الخاصة، إلى الروايات الخاصة الواردة، الروايات الخاصة الواردة في الوضوء بالخصوص روايتان، إحداهما موثقة ابن بكير بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر من حين يشوب. هذه الرواية إذا كان هو المدرة فهذه الرواية أيضا وارد في عنوان بعدما يتوضأ، وعنوان البعدية كعنوان الفراغ، كما أن عنوان الفراغ يصدق إلا بالفراغ الحقيقي ومن الجزء الأخير، كذلك هنا البعدية عن الوضوء لا تصدق حالة البعدية بعدما يتوضأ إلا أن يكون قد انتهى من وضوئه حقيقة وتقدم الوضوء بكامله، وأما لو كان يشك في الجزء الأخير ومحل تداركه باق فهو بعد لم ينهي وضوءه، وظاهر بعدما يتوضأ بعدما ينهي وضوءه بحسب الحقيقة، لا بعدما يتوضأ يعني بعد جزء من وضوءه ومقدار من وضوءه
خلاف الظاهر.
فهذه أيضا حال عمومات، حال عمومات عنوان الفراغ روايات الفراغ، من حيث أنه لا يصدق في الشك في الجزء الأخير قبل تحقق المنافي المطلق. الرواية الثانية والظاهر أن هذه هي التي مدرى كل قائلين بمثل هذا الداء صحيحة زرارة المتقدمة أيضا في روايات الباب، وهي وفيها ورد هذا العنوان
يقول فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء لا شيء عليك فيه.
يقال بأن هذه الرواية خصوصا مع صدرها إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد على جميع ما شككت في أنك لم تغسله أو امسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت فيه في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. يقال أن هذه الصحيحة تدل على عدم الاعتناء بعد الدخول في حال أخرى مطلقة، حتى لو كان الشك في الجزء الأخير بعد القيام عن حال الوضوء من غير الجزء والجزء الأخير وغير الأخير، إلا أن مقدار من البيان يمكن أن يناقش فيه. أولا رواية أيضا ورد في قيد الفراغ في حق، يقول فإذا قمت عن الوضوء وقد في حال وحينئذ عنوان فرغت منه إذا كان ظاهرا في الفراغ الحقيقي لزعني وظاهرا في انتهاء من كل أجزاء العمل حتى حين كما هو كذلك للفراغ المسامح لبعض الأجزاء أو لأكثر الأجزاء، حينئذ عنوان الفراغ حيث أنه مأخوذ في هذه الرواية سوف يكون الإطلاق المدعى في ما إذا شككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه، هذا الإطلاق لا ينعقد حينئذ لا يشمل الجزء الأخير لأنه قد أخذ فيه قيد الفراغ من الوضوء فرغت منه، والمفروض أن عنوان فرغت ويفهم منه الظاهر الفراغ الحقيقي للبناء والتام للمسامحي العرفي لا الفراغ بعض الأجزاء. طبعا لا نقسم الفراغ التام يعني فراغ المركب التام حتى يقال حين الفراغ التام مسامح عدم الشك في الصحة، المقصود من الفراغ التام يعني أن ينقطع الحابل معها الذي يشك فيه، وهذا لا يكون إلا بتحقق المنافي الذي ينقطع الحابل ولا يمكن التدارك والإيصال وإيصال شيء إلى ذلك المركب، فلا يصدق الفراغ في هذه الموارد. فإذا لم يكن يصدق الفراغ فمع أخذ قيد الفراغ لا يبقى إطلاق في قوله فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه للجزء الأخير، يكون مقيدا بعد فرض أخذ الفراغ في الموضوع مقيدا بالشك في سائر أجزاء الوضوء لا الشك في الجزء الأخير، يعني لا ينعقد إطلاق لوجود ذلك القيد لأن الموضوع مجموع في هذا الذيل، والمفروض أن من القيود قد فرغ من الوضوء وهو لا يصدق إلا بالفراغ الحقيقي. وثانيا أنه يدعى أن ظاهر هذا الذيل ظاهره أكو في الغسلات لا في المسحات، لأنه يقول فتشوف شككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، والوضوء اسم للغسل لا للمسح، وإن استعمل في بعض الموارد نادرا للمسح مثلا لكنه بعين ضرب من العناية لأن الوضوء اسم للغسل
وليس الوضوء اسما للمسح، المسح ليس وضوءا. فيكون المقصود، فيكون أصلا الأرض الشيء الذي فرضت الرواية، فرض ذيل الرواية الشك فيه، هو الشك في الوضوء في بعض ما سمى الله عليه من الوضوءات الثلاث، وكلها قبل الجزء الأخير، كلها ليس يعني ليس شيء منها من الجزء الأخير الوضوء.
هذا عاتم جزء الوضوء فيها
مثل الذي فرضه السائل الذيل، هذا أن شككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه، يعني غسله
هم غسلات هم مسح،
ليس خلاف الظاهر لا شيء عليك. وثالثا من حسن الحظ بعد هذا الذيل هو الإمام بين حكم المسح الشك، وهذا صريح في أن المراد بالشك في الوضوء الشك في الغسلات لا في المسح، لأنه قال بعد هذا الذيل مباشرة، قال وإن شككت، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك. الإمام بنفسه فصل بين الشك في المسحات الذي هو من الشك في غير الجزء الأخير في الغسلات، والشك في المسحات أخيرا. ففي الشك في الغسلات قال لا تعتني على طول، وفي الشك في المسحات أمر بالاعتناء إذا كان هناك بلة للوضوء، يعني إذا كانت الموالاة محفوظة، فإن الموالاة في باب الوضوء معيارها الشرعي أو العرفي لجفاف الأعضاء، فإذا كان البلل بعد باق الإمام أمر بالمسح إذا كان لأن المحل بعد باق، إذن فالرواية تكون مؤكدة في أنه في باب الوضوء أيضا إذا كان لا يزال المحل باقيا ولم يحصل فوات الموالاة بحسب زيادة العمل أيضا يجب الاعتناء. فأي استثناء، أي استثناء لباب الوضوء عن باب الصلاة، في باب الصلاة أيضا كذلك إذا كان الشك في الجزء الأخير بعد فوات الموالاة لا يعتنى به، لأن هذا من قبيل المنافي القطعي ولعله يلتزم به صاحب التفصيل أيضا، فوات الموالاة كالمنافي على كل حال. وإذا كان قبل الموالاة فبعد فوات تجري قاعدة الفراغ، وقبل فوات الموالاة حتى في الوضوء لا تجري قاعدة الفراغ في الجزء الأخير، لأن الرواية أكدت على أنه لا بد أن يمسح على قدمي إن كانت البلة موجودة، أي إذا لم تفت الموالاة. فأي استثناء حينئذ؟ بل هناك رواية أخرى أيضا تكون ظاهرة في نفس هذا المعنى وإن كان في سندها محمد بن سنان، وهي هكذا يقول: في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، قال إن كان استيقن ذلك فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن فليتناول منه فليمسحه. هذه الخلاف الفتوى طبعا كل حال. فهذه الروايات إذن بهذا المقدار من التقريب، هذه الروايات لا تدل على الاستثناء بل تؤكد عدم الاستثناء بين باب الوضوء وبين باب الصلاة، من حيث أن الشك إذا كان في غير الجزء الأخير تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز معه، إذا كان في الجزء الأخير بعد فوات الموالاة تجري قاعدة تجري حتى في الصلاة، إذا كان قبل فوات الموالاة الرواية تؤكد لزوم الاعتناء ولزوم تدارك هذا الشيء المشكوك. إذن فهذا المقدار من الاستدلال غير كاف لإثبات هذا الاستثناء. نعم هناك تقريب آخر سوف يأتي في ذيل التعليق الثاني يثبت هذا الاستثناء. التعليق الثاني أن هذا الاستثناء لماذا خصص بالوضوء مع أن نفس هذه الرواية صحيحة زرارة لها ذيل، وفي ذيلها بين فيه نفس الحكم في حق غسل الجناب. قال: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسله، فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح، إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته، وفي نسخة الكافي دخل في حال أخرى، فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء رآه به وبه بلة راوي وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمضه. وحينئذ يقال هذا الذيل ظاهر في عدم بل صريح في عدم التفرقة بين الوضوء والغسل، وأن الغسل أيضا حاله حال الوضوء في جريان القاعدة فيهما، حيث أنه في باب الغسل لا يوجد محل لا يشترط الموالاة، لا توجد محل شرعي ولا يوجد منافي. تيم الإمام لعدم الاعتناء بالشك في باب الغسل يدل لا محالة على أنه يكفي مطلق الدخول في حالة أخرى ولو لم يكن محلا شرعيا وترتبا شرعيا في البين أصلا، بل ولا منافيا ولا التدارك غير ممكن. حتى مع إمكان التدارك في الغسل، الشك في الذراع يمكن التدارك فيه في أي وقت لعدم اشتراط الموالاة في باب الغسل. الرواية تكون بحكم ذيلها، لا أنه يكفي في باب الطهور يعني الغسل والوضوء إن لم نلحق التيمم ودققنا مثلا واحتمل، ففي باب الطهور لا في خصوص الوضوء، بالاكتفاء بمطلق المحل العرفي، مطلق الخروج من حال الغسل أو حال الوضوء من دون الاحتياج إلى محل شرعي ولا إلى تحقق مناف في البين، إذ لا منافاة في باب الغسل مع أي فعل يقع. يمكن حينئذ أن يدل الذراع الذي بقي غسله، حينئذ يقال أن هذه الرواية تكون بهذا التقريب دليلا على الاستثناء لخصوص باب الغسل الأعم من الوضوء والغسل، بل ولعل الأعم من الوضوء والغسل والتيمم مطلق الطهور. أن هذا مثلا هذه الرواية واردة في خصوص هذا الباب لا يمكن التعدي إلى غيرها، فيتم الاستثناء الذي يذكر، لا يمكن التعدي إلى غير هذا الباب من سائر الأبواب إذا وقع الشك، حتى الصلاة في الجزء الأخير منه قبل الدخول في المنافي أو قبل فوات المنافاة ونحو ذلك، إلا إذا تمت تلك النكتة المدعاة في ذيل موثقته بكير وقد عرفت عدم ذنبها. ولكن مع ذلك هناك تقريبات حاولها المحققون لإبطال هذا الاستثناء وافتراض أن باب الطهور لا يستفاد من هذه الرواية شيء فيه زائدا على مقتضى القاعدة، بمعنى أنه هذه الروايات أيضا لا تدل على كفاية الدخول في المحل غير الشرعي في المحل العادي. وذلك هذه تقريبات. التقريب الأول أن يقال بسقوط هذه الرواية من حيث سقوط مضمونها، من حيث أن في مضمونها خصوصا ذيلها ما يدل على كفاية المسح في الغسل. يقول فيمسح إن كان به بلة فيمسح على الموضع الذي شك فيه، مع وضوح أنه في باب الغسل لا يكفي المسح. نعم هناك روايات تدل على كفاية المسح والتدهين باب الغسل، لأنها روايات مطروحة محمولة على التقية، وهذه الرواية أيضا تقول يمسح إذا وبه بلة مسح، بل حتى بلي وإن رآه وبه بلة مسح عليه وعاد الصلاة، مع أنه لا يشترط في باب الغسل إجراء الماء ولا يكفي المسح. فما ورد فيه هذه الصحيحة غير معمول به، مطروح، وبعد طرحه لكونها من روايات التدهين لا يمكن العمل بجزئه الآخر بظهوره الآخر في كفاية الدخول في حالة أخرى مثلا، لأن الرواية لابد أن تحمل على عدم الجب التقية ورحمة، إلا أن هذه الملاحظة غير تامة. فإن هذه الرواية هي أيضا ظاهرة في وجوب إجراء الماء في الغسل، أنها كذا تقول فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، مما يدل على أنه لا بد من إجراء الماء أيضا في الغسل. وإن رآه وبه مل مسح عليه وأعاد صلاة باستيقان، حينئذ لا بد أن نحمله بقرينة أعاد عليه الماء أن المراد من رآه وبه بل أن البلة كانت بمقدار بحيث يبقى الغسل به بلة كثيرة، فلا تكون حينئذ محمولة على التقية أو على عدم الصدور أو على نحو ذلك بحيث تسقط حينئذ هذه الرواية عن الحجة. يبقى حينئذ التمسك بظهور سائر فقراتها خصوصا صدرها على الحجة، فهذا التقريب لإسقاط الرواية غير تام. تقريب آخر يقال بأن هذه الرواية ظاهرها على لحيته، عادة في اللحية يوجد بلة كثيرة تتقاطر لحيته بالماء، والتقريب الثاني الذي ذكر أنه يمكن أن يذكر أن الرواية ظاهرها صدرا وذيلا نائب الشك بعد جفاف الأعضاء لا قبلها، أما الصدر في الوضوء فواضح، فإن ظاهر الصدر وجوب المسح إذا كان به بلة، يقول يمسح به على رأسه وقدمه إن كانت به بلة، وإنما لا يعتني إذا لم يكن بلة، وعدم البلة بمعنى فوات الموالات
وتحقق المانع وبذلك يسلق على الفراغ حتى في الصلاة فضلا عن الوضوء. وأما في الوضوء في الذيل فالذيل وإن كان واردا في الغسل إلا أنه ربما هذه الرواية بنفسها تكون من أدلة لزوم الموالاة في الغسل أيضا، وأنه مع وجود البلة لابد يعني لا يزال الوقت المحل باقي والموالاة باقية فيمسح عليه، فلا تكون في هذه الرواية دلالة على أنه من دون فوات المحل بمعنى المحل الشرعي، إما بفوات الموالاة أو بتحقق المنافي أيضا يكفي هذا المقدار، بل تكون صدرها ظاهرا في عدم الكفاية في خصوص باب الوضوء، وأنه لا بد وأن يمسح ويتدارك الجزء المشكوك إذا كان هو الجزء الأخير. هذا الاستدلال أيضا غير يعني هذا التقريب أيضا غير تام، باعتبار أنه ظاهر الأمر بالمسح على قدمه ورجليه في الصدر وكذلك بالبلة في الذيل ظاهره الاستحباب، يعني الاحتياط الاستحبابي للزوم، وتوجد عدة قرائن على هذا الاستحباب، نكتفي بقرينة واحدة وهي ذيل الرواية، فإنه في الذيل يقول بعدما كرر كثيرا إن كان استيقن فيعيد وإلا فلا، قال وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمضي في صلاته، حتى مع فرض البلة ذكر هذا الذيل، حيث أنه قال وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء. هذه قرينة على أنه بحسب هذا الأمر بالاستفادة من البلة في أثناء الصلاة من باب مزيد الاحتياط ومن باب الاحتياط الاستحبابي، فلا تكون الرواية الاحتياط احتياطا هكذا يصنع، فلا تكون هذه الرواية ظاهرة في أنه يجب الاعتناء بهذا الشك إذا كان يمكن التدارك، فتتم الدلالة فيها حينئذ على ما ذكر من الاستثناء من أنه لابد أنه يكفي في باب الوضوء مجرد الفرامل. تقريب ثالث ذكر يذكر أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون المراد بقوي صدر الرواية ودخل في حال أخرى في الصلاة أو في غيره، المراد في غيرها مطلق الحالات، وهذا ممنوع، بل ظاهر قوله دخل في حال الصلاة أو في غيرها مما يكون مترتبا على الصلاة، فإن على الوضوء في الصلاة ظاهر في التقييد، ودخل في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، يعني أو غيرها مما يكون كالصلاة من حيث أنه مترتب على الوضوء، فيكون موضوع القاعدة جريان القاعدة ما إذا كان في أمر آخر يكون مترتبا على الوضوء، يعني يكون له محل ترتبي على الوضوء، يعني المحل الشرعي، فلا يحمل كلمة أو في غيرها على مطلق أي حالة أخرى حتى الحالات التي ليست الوضوء أصلا، بقرية خلى في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها يحمل أو في غيرها على ما يكون كالصلاة مما يكون متوقفا على الوضوء وعلى الطهور كالطواف ونحو ذلك من الأمور الأخرى. فحينئذ يكون الظاهر أنه أن الرواية تجري قاعدة الفراغ عن الوضوء حينما ولو شك في الجزء الأخير يدخل في حالة ترتبية، ومع الدخول في الحالة يكون صدق التجاوز حقيقيا، كما قلنا صدق التجاوز يكون التجاوز العنائي صادقا بحسب الحقيقة فيما يكون مترتبا عليه شرعا بحسب الحقيقة. وبتقريب آخر يقال أن ظاهر قوله دخل في حال أخرى كعنوان الفراغ ظاهر في أن يكون دخوله في الحالة الأخرى دخولا حقيقيا، ولا يصدق أنه دخل في حال حقيقة إلا إذا هناك ترتب شرعي، وإلا لا يزال هو في حال الوضوء وفي غسل لم يخرج من حال الوضوء. إذن لأن ظاهر هذه الرواية أيضا عدم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء حتى والغسل حتى الجزء الأخير إذا دخل في أمر ترتبي يعني في المحل الشرعي، فلا يستفاد من هذه الرواية الاكتفاء بالدخول في أي حال يكون محل شرعي، إلا أن هذا التقريب الثالث أيضا غير تامين، لأن ظاهر الرواية ذكره يعني ظاهره ملاحظ لابد أن يقتنص الظهور من مجموع فقرات الرواية، والرواية بدأت بهذا الشكل، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت، إذا كنت قاعدا على وضوء تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها شككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. وظاهر هذه المقابلة بين الصدر والذيل أن الميزان ما ذكر في الصدر لا ما ذكر في الذيل، حتى لو استظهرنا في الذيل من كلمة الفراغ من الصيرورة في حال أخرى الفراغ الحقيقي، والحال الأخرى يعني الحال الأخرى الحقيقي، ففي غيرها ما ذكر في الصدر. المعيار في فهم اقتناص والإعادة ما ذكر في الصدر، فإن الصدر يكون عادة قرينة على الذيل، خصوصا مثل هذا الصدر الذي يكون الأمر بالإعادة فيه الذي هو مهم المكلف، هو الشيء الذي يبتلي به المكلف فلا بد أن يعتني به وهو الإعادة، بين في الصدر بعنوان إذا كنت قاعدا على وضوءك، يعني جعل موضوع الاعتناء والإعادة ما إذا كان قاعدا على وضوءه وما دام في حال الوضوء، مكرره في الذيل في ذيل الصدر ما دمت في حال الوضوء. وهذا كالصريح في أن المعيار والميزان للاعتناء بالشك أن يكون في حال الوضوء. وأما الذيل عندما قال فإذا قمت من الوضوء ذاك بيان، ويمكن كثيرا ما يكون بيان المفهوم عبارة عن بعض صور المفهوم، بعض شقوق المفهوم، لا كل شقوق المفهوم، بخلاف المنطوق دائما يكون المنطوق هو الميزان في تشخيص، يعني ما يكون الصدر هو الميزان. هذه نكتة ما يقال في هذه الرواية من أن الميزان في اقتناص الحكم منه ما ذكر في الصدر، وهو ما دام في حال الوضوء لا بد أن يعتني عن حال الوضوء لا يعتني بالشيء. لماذا في الذيل لم يذكر كل الشقوق، اكتفى بالخروج عن حال الوضوء بالدخول في الصلاة؟ هذا لعله باعتبار أن هذا أحد شقوق المفهوم، لعله باعتبار أن هذا هو الحال التي يحصل الشك للمكلف. فإن الإنسان متى يشك في وضوءه؟ عندما يدخل في شيء مترتب على الوضوء، أما إذا كان جالس يشك في أنه توضأ صحيحا أو لم يتوضأ صحيحا. عادة يكون هذا الشك حينما يدخل فيه فيلتفت إلى أن هذا الدخول صحيح ليس صحيحا، فيلتفت إلى ما طهوره السابق فيشك فيه. يكون ذكر الدخول في الصلاة بهذه النكتة، حتى لو منعنا من الإطلاق في قوله أو غيرها في الصلاة أو غيرها. إذن فالميزان قد بوي في الصدر، وإنما هو مهم المكلف مسألة الإعادة الذي كان مهما للمكلف متى يجب عليه الإعادة، وهذا قد بوي في الصدر وقد حدد موضوعه بقوله ما دام في، وهذا كالصريح في أن الميزان في وجوب لزوم الاعتناء بالشك. طبعا لا نقصد بهذا الكلام أن لزوم الاعتناء هنا احتياط شرعي لا احتياط عقلي، فرضو هذا هو الاحتياط العقلي الثابت بقاعة الاشتغال أن يرشد إلى جريان هذا الاحتياط، بس يجعل الميزان في هذا الاحتياط الإرشادي ما إذا كان في حال الوضوء، يقول موضوعه ومقدار الذي يجب فيه هذا الاحتياط ولو بحكم العقد باب الاشتغال أن يكون في حال الوضوء، فكلما خرج من حال الوضوء حينئذ لا يجب عليه الاعتناء لقاعدة التجاوز والفراغ. فيكون الإنصاف أن المستفاد من هذه الرواية أنه كلما خرج عن حال الوضوء لو كان في غير أمر ترتبي، وإن كان عادة هذا الشك يحصل عنده حينما يدخل في أمر ترتبي، يكون حينئذ لا يعتني بشكه من دون أن يشترط أن يكون ذلك الحال الذي دخل فيه حالة ترتبية، يعني الخروج عن محل الوضوء والقيام عن الوضوء أو الخروج عن حال الوضوء كما في الصدر. الميزان على كل حال ظهور، فالرواية والصحيحة يكون دليلا على الاستثناء، وأنه في خصوص الغسل أيضا القيام عن محل عمل الوضوء والطهور والدخول في حال أخرى أي حالة كانت ما دام خرج عن حال الوضوء وليس في حال الوضوء وفي حال الغسل لا يعتني بشكه، ولو لم يكن هناك ترتب أو لم يكن هناك مانع من الموانع مناف يعني من المنافيات ولا فوات موالاة ونحو ذلك. فالإنصاف الرواية تامة الدلالة على الاستثناء إلا أنها في خصوص باب الطهور أو في خصوص الوضوء والغسل، ولا يمكن التعدي منهما إلى غير باب الطهور. وبهذا ينتهي البحث، وهذا هو الذي فهمه المشهور أيضا من هذه الرواية، ما فهموه صحيح بالحقيقة من فهموا هذا المعنى، حتى أولئك لم يبحثوا قاعدة الفراغ استفادوا من صحيحة زرارة في الفقه كفاية مطلق الخروج عن حال الوضوء والخروج عن حال الغسل في عدم الاعتناء بالشك في صحة بعض أجزاء في تحقق بعض أجزاء وضوئهم أو غسلهم. بهذا ينتهي عن الفصل الثاني. وقد ظهر من مجموع ما تقدم فيه أن هناك قاعدة واحدة ظاهرية لتصحيح ما يقع من العمل خارجا بيد المكلف، وموضوع هذه القاعدة تجاوز الموقع، موقع الجزء المشكوك بحسب الحقيقة، تجاوز الجزء المشكوك ومضيه، والذي هذا التجاوز والمضي يكفي فيه العناية الأوسع من المحل الشرعي، لكن لا بمعنى المحل اكتفاء بالمحل العادي أو المقدمات المترتبة نحو ذلك، بل الأوسع من المحل الشرعي ومن فعل المنافي ومن فعل من ذهاب الموالاة ومن ذهاب ما هو بحسب الحقيقة موضوع ذلك الجزء المشكوك ولو لم يدخل غير أصلا. وأحد مصاديق هذا العنوان العام الدخول في الغير الجامع الذي به يصدق التجاوز العنائي فواتم العمل بأحد الأقسام الأربعة المتقدمة. ويأتي الكلام في الفصل الثالث إن شاء الله في ليلة 22 3 القادمة. وتعزي هنا وعطل.